الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يعلن انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والعراق لمتابعة جريمة اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه. استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة آخرين خلال مواجهات مع قوة الاحتلال في جنين. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يصوت على رفض مبادرة المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والعراق لمتابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه ستعقد في طهران الأسبوع المقبل. بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الوزارة تتابع قضية اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه على المستويين الإقليمي والدولي حتى الوصول إلى نتيجة نهائية. وقال كنعاني أن الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هما أبطال مكافحة الإرهاب، ووجوه المقاومة اللذان استشهدا على يد الإرهاب الأمريكي، وإن واشنطن مسؤولة عن هذه الجريمة قانونيا ودوليا. التقى نائب الرئيس الإيراني لشؤون البرلمانية محمد حسين بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وذلك على هامش مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دو سيلفا. وخلال اللقاء ذكر حسين بضرورة استمرار المحادثات التي بدأت في العراق، فيما قال بن فرحان إن الرياض عازمة على مناقشة الأوضاع والاهتمامات واحدة تلو الأخرى من أجل الوصول إلى نتيجة. كما أجرى نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محادثات منفصلة مع رؤساء ألمانيا وباراغواي وتشيلي وكولومبيا وسورينام، فضلا عن مسؤولين آخرين من عدة دول. التقى رئيس المجلس السياسي في حزب الله إبراهيم أمين السيد البطريرك الماروني بشار الراعي، وبحث معه عددا من الملفات على رأسها انتخاب رئيس للجمهورية. وبعد اللقاء قال أمين السيد إن البطريرك الراعي أبدى رأيه وحرصه على إنجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاطي معه بمسؤولية عالية، لأن لبنان يعيش ظروفا صعبة جدا. وفي السياق كشف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن التيار بات قريبا من إعلان اسم مرشح ثالث غير رئيس تيار المرد وقائد الجيش اللبناني، مشيرا إلى بدء النقاش في هذا الشأن مع البطريرك الراعي بهذا الخصوص. استشهد فجر اليوم شابان فلسطينيان متأثران بإصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفردان في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وكانت مصادر طبية قد أعلنت عن وصول 6 إصابات برصاص الحي، منها حالات خارجة إلى مستشفى ابن سينا في جنين، وذلك عقب اقتحام البلدة التي دارت فيها مواجهات مسلحة مع مقاومين. وحصرت قوة الاحتلال منزلي الشهيدين عابد في بلدة كفردان تمهيدا لهدمهما، وهما منفذا عملية إطلاق النار قرب حاجز الجلمة والتي أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي. إلى ذلك شنت قوة الاحتلال الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم شملت 15 فلسطينية. وللمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد ساعات من تسلم حكومة نتنياهو الجديدة مقاليد الحكم في كيان الاحتلال، شهيدان برصاص المحتل في بلدة كفردان وهدم لمنازل المقاومين. عملية عسكرية في البلدة القريبة من جنين، هدفها وفق الإعلام الإسرائيلي هدم منزلي الشهيدين أيمن وعبد الرحمن عابد، واللذان نفذا عملية حاجز الجلمة قبل عدة أشهر وأدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي. الاحتلال اعترف بتصدي المقاومة الفلسطينية له، كذا كتيبة جنين وسرايا القدس. الجناح العسكري للجهاد الإسلامي أكدوا أن عملية الاقتحام لكفردان جوبهت برصاص المقاومين الفلسطينيين.
العمل البطولي اللي كان فيه على معبر الجلمي وأوجعهم، فعلا أوجعهم، فبيحاولوا يردوا جزء من الوجع اللي هم فيه بهدم الدار، بس عزيمتنا الحمد لله فوق الحمد لله.
بداية العدوان، شهيدين ومنازل مدمرة وتهديدات باقتحام المسجد الأقصى المبارك. التحذيرات والإنذارات للفلسطينيين من حكومة نتنياهو ومن معه من المتطرفين بدأت تصل منذ اللحظة الأولى، وكما يبدو فإن نتنياهو أعطى المتطرفين من حوله ضوءا أخضر ليصنعوا ما يشاءون في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي دفع بوزارة الخارجية الفلسطينية للتحذير من مغبة استمرار حكومة الاحتلال في عدوانها، وبأنها تقود الأمور في الضفة والمنطقة نحو الانفجار.
نرى أن إسرائيل تحاول أن تعمل وتزيد في جرائمها لتبرر لمنتخبيها، لأنهم جلبت إلى سدة الحكم مجموعة من مجرمي الحرب، وبالتالي ممثلين هم مثلين عن مجموعة من مجرمي الحرب. المواجهة الآن مع هذه المنظومة ستكون على مستوى دولي، على مستوى قانوني، وعلى مستوى شعبي.
التصدي الدبلوماسي للاحتلال مهم، لكن الأهم هو التصدي الشعبي له. تستطيع حكومة نتنياهو وشركاؤه أن تقتل وتهدم وتنتهك الحرمات وتنتهك المقدسات وأن تهجر وتواصل الاستيطان، لكن هل ذكر في أسفار التاريخ يوما أن فلسطينيا رفع الراية البيضاء؟
نقلت حركة حماس عبر الوسطاء المصريين والأمميين رسائل شديدة اللهجة بخصوص نية وزير الأمن الداخلي تمار بن كفير اقتحام المسجد الأقصى الأسبوع المقبل، وفيما أبلغت حماس المصريين بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وأن خطوة بن كفير ستفجر الأوضاع. قال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن إعلان بن كفير نيته اقتحام المسجد الأقصى يعكس غطرسة حكومة المستوطنين الفاشية ونياتها المبيتة لتصاعد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى بهدف تقسيمه، كما لفت إلى أن حكومة الاحتلال ستتحمل نتائج التصعيد في المسجد الأقصى المبارك. وأخيرا، صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على رفض مبادرة المجلس الرئاسي لحل الأزمات السياسية في البلاد. وأفادت وسائل إعلام ليبيا بأن المجلس الأعلى للدولة قرر استئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعدم الذهاب إلى اجتماع مدينة غدامس الأسبوع القادم والذي دعا إليه رئيس المجلس الرئاسي الليبي. بدوره أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيب أن العام الجاري سيكون عام إجراء الانتخابات وبناء المؤسسات في ليبيا، وقال إنه يعمل على التحضير لعقد مؤتمر وطني للمصالحة دون إقصاء. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. أمير عبداللهيان يعلن انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والعراق لمتابعة جريمة اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه. استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يصوت على رفض مبادرة المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 8 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا هذا لنتوقف ونتحدث عن تفاقم الأزمة السياسية في تونس، خاصة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أيام وقاطعها أكثر التونسيين. فالدعوات مفتوحة لكم مستمعينا الكرام للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00989 21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48.
كما بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب وإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة على الرقمنا التالي 00983-88-78-40-50. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. مرحلة حرجة ومنعطف خطير تمر بها تونس على ما يبدو، حيث تفاقمت الأزمة السياسية خاصة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أيام وقاطعها أكثر التونسيين، حيث دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل والبري والبحري والجوي خلال يومي 25 و 26 من يناير الحالي، احتجاجا على سياسة الحكومة والرئيس قيس سعيد، فيما اتهم الرئيس سعيد من وصفهم بالغارقين في الفساد بالسعي لضرب الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة، أي أن الأوضاع في تونس باتت تسير نحو تصعيد أوسع على خلفية الانتكاسة التي سجلتها صناديق الانتخابات والمقاطعة لهذه الانتخابات، والتي سجلت نسبة شراكة تجاوزت 11%. وقد حضر الرئيس قيس سعيد من أطراف قال أنهم يسهمون لضرب الدولة من الداخل عبر استهداف السلم الأمني، وشدد على أنهم يتحملون المسؤولية الكاملة، ووصفهم بأنهم غارقين في الفساد، وقال بأنهم يتطاولون على الدولة وعلى رموزها، وكذلك يسعون لضرب الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وشدد على تطبيق القانون عليهم، ودعا القضاة للتصدي لكل من يحاول تطويع القانون للإفلات من العقاب، ما دفع بالقطب القضائي بالتحرك لمطالبة المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن النواب لاستجوابهم. وفي مقابل هذه التطورات اتخذت القوى المدنية قرارا بالتصعيد، حيث دعا الاتحاد التونسي للشغل للبدء بالإضرابات العامة في مجالات النقل البري والبحري الشهر الجاري لإيجاد الشلل في قطاع النقل، ورفضا لسياسة الحكومة وإنقاذ القطاع من الوضع المزري. المراقبون مستمعين الأكارم يرون أن التضخم المالي الذي وصل إلى 8.6% في تونس وارتفاع الاعتراضات الشعبية على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية اليومية وانخفاض معدلات القدرة الشرائية للمواطن، حيث يعيش الشارع التونسي انشغالا بضرورات الحياة اليومية في ظل غلاء للأسعار وشح في بعض المنتجات، واليأس الذي وصل إليه بعد أن كان يترقب مستقبلا جديدا بعد الانتخابات التشريعية. بالمقابل فإن عدم تحرك الحكومة لإيجاد الحلول الناجعة، وعلى العكس تحركها للحصول على القروض، يبين بأن الحكومة التونسية باتت فاقدة للقدرة على السيطرة على الأمور، وهي الآن تسير لتكون حكومة بدون فائدة، ما يعني أن الحلول الترقيعية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها عبر تشجيع إنتاج المصانع الصغيرة وانقطاع الاستثمارات الأجنبية بسبب عدم وجود القوانين القوية التي تشجع على استقطاب رؤوس الأموال لن تعد تجد نفعا في تونس. وفي المحصلة مستمعين الأكارم أنه في ظل وجود معارضة سياسية منقسمة بسبب اختلاف خلفياتها الأيديولوجية المتضادة ودعواتها الفردية إلى التظاهر وعدم طرحها للقضايا الاجتماعية بشكل يرضي المواطن التونسي، وهذا يوسع من الهوة بين الشعب والمعارضة أكثر فأكثر، إذ أن البديل الذي تقدمه المعارضة لا يقنع التونسيين، كما أن العزوف الواسع عن التصويت ليس بالضرورة أنه كان ضد قيس سعيد، فالشعب التونسي بات يشعر بالإحباط الكبير من الطبقة السياسية، وأن الطرف الوحيد الذي يملك القدرة في هذه المرحلة على أحداث تغيير في البلاد هو الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب كونه الطرف الاجتماعي الأكثر تنظيماً. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، حيث نتوقف عند محور حديثنا هو حول تونس والأوضاع السياسية والتفاقم السياسي حقيقة للأزمة في هذا البلد، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الذي يعيشه، وهناك فقد للشارع التونسي يفقد ثقته طبعا بالرئيس قيس سعيد والمعارضة على حد سواء. تحدثنا كثيرا في هذا الإطار في برامج سابقة. إلى جانب هذا الأمر، هناك أعياد خارجية من يعتقد أنه تحاول الإبقاء على الأوضاع في تونس على هذه الحالة لكي لا تفكر أي دولة أخرى بالثورة على أنظمتها وتغيير مصيرها وقرارها يكون بيدها، إلى جانب أنه إذا كان قيس سعيد يهدد بأنه بصدد محاكمة الذين نهبوا أموال الشغب، لماذا لم يقم هو وحكومته بالعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للشعب؟ المسألة التي تكون لربما صعبة أمام هذا الرئيس، إلى جانب رفض الشارع التونسي للمعارضة بكل أنواعها طبعا، استثناء طبعا كما أشرنا في حديثنا في بداية البرنامج الاتحاد العام للشغل، بعد أن أعلن دعوته للإضرابات العامة في هذا البلد التي تبدي من قطاع النقل البري والجوي والبحري. قال قيس سعيد أنه أيضا في كلمته في يوم الانتخابات بأن هناك من كان يسعى لضرب الأمن الداخلي والخارجي للبلاد. ماذا يقصد الرئيس قيس سعيد من هذا الكلام؟ وكيف يريد الخروج من هذه الأزمة التي يعيشها، الأزمة السياسية وتفاقمها؟ لابد للبحث عن حلول ترضي الشعب التونسي الذي هو الآن في حقيقة وضع حرج وصعب من الناحية الاقتصادية، لأن غلاء الأسعار الذي يوجد في هذا البلد ليست مسألة سهلة وهينة، والوضع المعيشي هو الذي أدى حقيقة إلى هذا السقط وهذا عدم الرضا للشعب التونسي، فلا بد من حلول في هذا الإطار، إلى جانب كما أشرنا الأيادي الخارجية التي لا تريد الأمن والاستقرار لتونس وتعبث بمستقبل هذا البلد أيضا. نحاول إن شاء الله أن نتوقف مع ضيفتنا في هذا البرنامج حتى يتسنى لنا الحديث أكثر وأكثر عن هذه المسألة وما يراه المراقبون في الشأن التونسي الذي لربما يكون في ظل وجود معارضة سياسية منقسمة بسبب اختلاف خلفياتها الأيديولوجية المتضادة ودعواتها الفردية إلى التظاهر وعدم طرحها للقضايا الاجتماعية بشكل يرضي المواطن التونسي، هذا الذي وسع الهوة بين الشعب والمعارضة أكثر فأكثر. تنضم إلينا في هذه اللحظات ضيفة لقائنا من لبنان الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، نرحب بكم في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله. دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران.
الله يبارك فيك دكتورة وشكرا لحضوركم معنا. عنوان الحديث دكتورة سهام، تونس في المنعطف الخطير، كيف تسير الأمور باعتقادكم في هذا البلد في ظل التدهور الاقتصادي؟
طبعا نحن شاهدنا يعني بعد الانتخابات الأخيرة ونتائج الضعيفة التي حصلت في هذه الانتخابات، كان هناك ارتدادات في الحقيقة حتى من قبل الذين أيدوا الرئيس وأيدوا مسيرة 25 تموز 2021. هناك حالة غضب وحالة احتقان الآن أعتقد أنها تزداد يوما بعد يوم بسبب في الحقيقة عدة أسباب. أولها فشل الحكومة، يعني حكومة الرئيس لم تستطع إلى حد الآن احتواء الأزمة، لم تستطع حتى احتواء الإصلاحات، تلبية هذه الإصلاحات بما يدفع باتجاه إعطاء ولو قليل من الأمل للشعب التونسي بأن هناك بادرة خاصة على المستوى الاقتصادي، هناك حالة اختناق كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، هناك انهيار كامل، وقف للاستثمار، العملة المحلية طبعا هي في أدنى مستوياتها، هناك حالة تضخم كبيرة، هناك ارتفاع في الأسعار، هناك حالة احتكار. طبعا حالة الاحتكار مرتبطة بالتجار ومرتبطة برجال الأعمال الذين يبدو أنهم الآن يعملون بتشابك مصالح تعادي كل خيارات الرئيس وإجراءات الرئيس، على الأقل في غالبيتها حتى لا نقول كلها. كل هذا يبدو أنه سيؤدي بالأمور إلى أزمة كبيرة، ربما حالة انفجار باعتقادي قد تحصل في أي لحظة. ولكن للأسف إلى حد الآن ليس هناك بادرة، يعني حتى الكلام الأخير للرئيس أنا تابعت بعض ردود الأفعال على هذا الكلام، على المستوى الشعبي هناك حالة ملل من هذا الكلام. كل الذين استمعوا لكلام الرئيس يقولون أنه لا يزال يتحدث بلغة الشعارات. واقعيا إلى حد الآن لم تحصل أي خطوات واضحة، يعني عندما يصوب السهام على الفاسدين والمحتكرين والذين يعملون ضد أمن الدولة وضد أمن الشعب، الشعب ينتظر منه حتى أن يسمي الأمور بأسمائها. يعني هذه الجهات وهذه الجماعات في غالبية الشعب يعرفها، ولكن ينتظر من الرئيس أيضا أن يسميها وأن يكشفها علنا حتى تكون هناك دلائل واضحة. يعني ربما ما يحصل الآن حتى ولو لم يقدم للشعب شيئا ملموسا على الأرض، ولكنه أيضا لم يخدم المعارضة، بالرغم من أن المعارضة حاولت أن تلعب على عاطفة فشل الرئيس وعلى عدم قدرة الرئيس على إنجاز ما وعد به، وربما وصل الأمر إلى حتى لجوء بعض أطراف المعارضة للخارج لطلب الضغط وطلب المساعدة والدعم لخلق حالة انقلاب سياسي على الرئيس وعلى سياسته. ولكن أيضا هذه المعارضة تفتقد إلى أرضية، تفتقد إلى دعم شعبي حتى من قبل قواعدها. يعني كل المظاهرات التي نادت بها المعارضة في الفترة الأخيرة لم تقع تلبيتها كما كانت تتوقع المعارضة، كانت خيبة أمل حتى لأطراف المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة، أن الشارع أصبح لديه هم أكبر من الوقوف إلى جانب الأحزاب السياسية. الكل الآن في تونس ينفر من الأحزاب وينتقد سياسة الرئيس التي يراها لم تلبي إلى حد الآن طموح هذا الشعب، لم تقدم إصلاحات واضحة على المستوى الاقتصادي، حتى على المستوى الأمني هناك الآن ارتدادات. يبدو أن هناك بعض الجماعات تحاول أن تستغل حالة الفراغ وحالة القطيعة بين الرئيس وبين المعارضة وبين الرئيس وبين الشعب، ربما للعب على المستوى الأمني، وهذا ربما سيكون الأخطر في المرحلة المقبلة.
نعم. دكتورة، في هذا الإطار يرى البعض أنه هناك أياد خارجية تحاول الإبقاء على الأوضاع في تونس على هذه الحالة لكي لا تفكر أي دولة أخرى بالثورة على أنظمتها، هل تعتقدين أو توافقين هذا الرأي؟
طبعا أكيد أن هناك أطراف خارجية لديها مصالح كثيرة في تونس. يعني تونس بالنهاية هي بلد تعتبر منطقة عبور، هناك دولتين مجاورتين لتونس. أعتقد أن كل الاستراتيجية المرتبطة بشمال إفريقيا هي مرتبطة بهاتين الدولتين، هناك ليبيا على الجنوب وهناك الجزائر على الشمال، و هاتين الدولتين كل واحدة منهما لديها يعني مجموعة مصالح أو لديها مجموعة عناوين تجعل منها مصنع من الخارج. الخارج بجميع أصنافه سواء كان إقليميا عربيا أو غربيا أو أمريكيا، أو يعني كل الأطراف الخارجية لديها مصالح ولو تفاوتت هذه المصالح. طبعا الآن فيما يحصل في تونس بالتأكيد أن هناك بعض الأطراف لا تؤيد الرئيس ولا ترغب أن يكون الرئيس في موقعه بسبب مواقفه التي أعلن عنها منذ دخوله إلى المعترك الانتخابات في 2019، وهي رفض التطبيع ورفض الانصياع لأوامر أو شروط أدوات الاتحاد الأوروبي أو غيرها. كان هذا لافتا، وهذا أثر عليه كثيرا، أثر على علاقاته الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، وأثر على علاقاته الدبلوماسية حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني آخر فترة عندما شارك في مؤتمر الاتحاد الأمريكي الأفريقي في واشنطن، عمل معاملة سيئة جدا من قبل الإدارة الأمريكية، يعني حتى على المستوى الدبلوماسي. أنا سمعت من بعض الأطراف الدبلوماسية التونسية تتحدث بأنه لم يعطى له الفرصة حتى لإلقاء الكلمة وللتعبير عن حاجيات دولته كدولة أفريقية عضو في الاتحاد الأفريقي ومشاركة في هذه الندوة الأفرو أمريكية. كان هناك ضغط سياسي واضح عليه، يعني حتى بعد أن وصل اتفاق الصندوق النقد الدولي إلى خواتمه، وحصل اتفاق مع الصندوق على منح تونس قرض بقيمة 4 مليار دولار مع نهاية 2022، فجأة فوجئ الرئيس وهو في القمة وعلى هامش القمة أن صندوق النقد الدولي قرر تعليق هذا القرار. كل هذا يبدو أنها تصرفات وأدوات ضغط تستخدم من بعض الأطراف الخارجية، ربما تريد أن تنساق تونس إلى مسار مختلف تماما. بالتأكيد أن الغرب لا يريد أن تحصل حرب أهلية في تونس، لأن هذا لا يخدم مصالحهم، ولكن الأكيد أنهم لا يريدون أن تكون هناك استقلالية في سلطة القرار، وأن يكون هناك استقرار، وأن ربما يلبي قيس سعيد كنموذج مختلف عن النموذج السابق أي أو أن يعطى له أي فرصة نجاح. يعني كل ما حصل من عراقيل، يعني من ضغوط خارجية، منذ أن قام وأعلن بإجراءات 25 تموز السنة الماضية، كل ما حصل من قبل المعارضة، يعني تحركات مكوكية قام بها العديد من الأطراف من حركة النهضة ومن نداء تونس ومن حزب الدستوري، كل هذه الأطراف التي تقف ضد الرئيس وتتهم الرئيس بأنه انقلابي وبأنه دكتاتور وبأن كل إجراءاته هي غير دستورية وغير شرعية، كلها ذهبت إلى سافرت إلى واشنطن وذهبت إلى باريس وذهبت إلى البرلمان الأوروبي، وطلبت من كل هذه الأطراف بأن تتدخل وأن تضغط باتجاه عزل الرئيس. هناك حتى من طالب بعزل الرئيس من قبل هذه القوى. للأسف الشديد، يعني دون أن يضع في عين الاعتبار أن هناك سيادة وأن هناك وطنية وأن هناك استقلالية على الأقل على مستوى سلطة القرار. فبالتالي الجهات الخارجية واضحة، حتى التونسيون العاديون يعرفون أن هناك جهات خارجية ليس من مصلحتها أن تستقر تونس، وليس من مصلحتها أن تكون هذه الدولة نموذج ناجح. يعني بعض الأطراف الخارجية بالتأكيد على رأسها السعودية والإمارات وقطر وغيرها، بالتأكيد هؤلاء لن يسمحوا بأن تكون تونس نموذج ناجح. يعني تونس هي تعتبر أول محطة لثورات الربيع العربي كما يسمونها، وبالتالي إن نجح هذا النموذج هذا سيكون ارتداداته خطيرة على مجتمعات هذه الدول التي تمنح حتى الانتخابات في دولها.
نعم. دكتورة، الظاهرة الملحوظة، يعني الشارع التونسي يرفض المعارضة بكل أنواعها، لكن الاتحاد العام للشغل يكون الاستثناء، يعني بعد أن أعلن دعوته للإضرابات العامة. لماذا هذا الأمر؟ ما هو سبب هذا الرفض واستثناء الاتحاد العام للشغل؟
طبعا بالنسبة لرفض الأحزاب هذا له أسباب واضحة. يعني هذه الأحزاب التي الآن تقف في جبهة المعارضة هي أحزاب حكمت البلاد مدة 10 سنوات، وبالتالي يحملها الشعب التونسي كل هذه التراكمات والأزمات المتتالية. يعني حتى أنه من ضمن الانتقادات التي يوجهها للرئيس أنه لم يحاسب هؤلاء. يعني الشعب التونسي اليوم يطالب الرئيس قيس سعيد بمحاسبة من يقفون الآن في جبهة المعارضة وفي جبهة الإنقاذ الوطني، لأنهم كانوا في السلطة ولأنهم حكموا البلاد في حكومات متتالية 10 سنوات وفي ثلاث برلمانات أو 4 برلمانات، وهذه البرلمانات وهذه الحكومات للأسف الشديد كانت مبنية على المحافظات السياسية والمصالح الضيقة، ولم تقدم إلى هذا الشعب أي مشاريع وأي إنجازات على الأرض، فبالتالي تتحمل المسؤولية. هذا واحد. ثانيا، بالتأكيد الاتحاد التونسي للشغل، أنا كنت دائما أقول أن الاتحاد التونسي للشغل استفاد مدة 10 سنوات بهامش تحركه مع الأحزاب التي حكمت طيلة هذه العشرية، وبالتالي أنا أعتبره جزء من الأزمة وليس جزء من الحل. اليوم الاتحاد يريد أن يلعب في هذا الهامش الفراغ الحاصل الآن بين معارضة يرفضها الشعب وبين رئيس تزداد كل يوم أصوات الانتقاد لسياسته ولبطء جراءاته ولعدم قدرته على استيعاب الإصلاحات وتحقيق ما وعد به. يحاول الاتحاد أن يدخل على هذا الهامش، على هذه المساحة وهذا الفراغ، ويقدم نفسه كبديل. في اعتقادي كل ما يقوم به الاتحاد الآن هو مجرد إرهاصات سياسية لا غير. يعني حتى هامش التحرك لدى الاتحاد هو هامش محدود، لا يمكن أن نرى الاتحاد يقدم نموذج مشروع وطني متكامل يكون بديلا للشعب ويقتنع به الشعب وبالتالي يذهب إليه كخيار بديل عن خيار الرئيس أو خيار المعارضة. ولكن في اعتقادي إن لعب الاتحاد السياسة بذكاء هو قادر الآن على أن يضغط باتجاه الحوار الوطني. هذا هو الدور الوحيد الذي يمكن للاتحاد في هذه المرحلة أن يلعبه، أن يكون وسيطا لحوار وطني شامل يجمع كل الأطراف السياسية على الأقل الأطراف التي لديها مصداقية، التي لم تتلوث أيديها بالفساد وبالأزمات ولم تكن طرفا مباشرا في الأزمات التي حصلت، ليتقبلها الشعب ويتقبلها الشارع وتستطيع أن تقدم مشروعا وطنيا متكاملا بديلا عن كل هذه المحاولات. الواضح الآن في المشهد أن الرئيس يرفض هذا الخيار بسبب أيضا يطلبه الاتحاد. هناك شروط وضعها الاتحاد للمشاركة في الحوار، وهناك شروط وضعها أيضا لكي يكون طرفا سياسيا. يعني وصل الأمر في بعض الأحيان للنقاش حتى مطالبته الرئيس بأن يكون لديه وزراء في الحكومة، يعني أن يكون طرفا مباشرا في السلطة التنفيذية. هذا ربما يعيق العملية السياسية. ليس هناك أزمة بين الاتحاد وبين الرئيس حتى على المستوى الشعبي. الاتحاد للأسف كل هذه الفترة الماضية لم يقدم مشروعا وطنيا، وأيضا يتعرض انتقاد واسع من قبل الشعب، وهو غير قادر في المرحلة الحالية لتقديم البديل. هذا ما يجعل الأمور في اعتقادي ذاهبة إلى الانغلاق أكثر والتعزم أكثر. ربما الحل الوحيد كما قلت سابقا هو أن تفتح ولو فتحة صغيرة لحوار وطني شامل قادر على أن يعيد الاعتبار للمشهد السياسي ولأن يقدم حلول لإدارة هذه المرحلة.
نعم. ألف تحية وشكر لحضورك معنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا، شكرا جزيلا لكم دكتورة.
تحياتي لكم. شكرا. حياكم الله.
إذن مستمعينا مستمعاتنا، كما تابعتم معنا حديث الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا حول الأزمة السياسية المتفاقمة في تونس والأسباب التي أدت إلى أن تكون الأزمة تصل إلى هذا الحد، والانتخابات التي أقيمت في تونس قبل أيام لم تكن ناجحة، لم تكن موفقة، لم يكن الإقبال عليها من قبل الشعب التونسي كبير. هي التراكمات السياسية والهزائم والفساد الذي كان في تونس حقيقة نظرا للسنوات التي تلت السنوات العشر بعد حكومة الدكتاتور بن علي في تونس، ولكن الأحزاب السياسية لم تكن موفقة وناجحة حقيقة في فترة خدمتها، إلى جانب حقيقة إخفاقات حكومة الرئيس قيس سعيد الذي جاء بوعود وتأمل كثيرا الشعب التونسي بهذه الوعود، ولكن أيضا هو واجه بمعارضة شديدة وبحقيقة أمور قد تكون الأيادي الخارجية كان لها دور، ومحاولات للإبقاء الأوضاع في تونس على هذه الحالة كي لا يتوفق الرئيس قيس سعيد ويكون ناجح في هذا الأمر. رأت الدكتورة سهام عزوز أن لربما الحل الوحيد هو إيجاد ثغرات حقيقة صغيرة وفتحات حتى يصل الأمر إلى الحوار الوطني الجامع والشامل، وإلا فالحالة هكذا تكون والوضع لا ينبئ بخير في هذا البلد، في تونس البلد الأول الذي خطى خطواته في الصحوة الإسلامية وكما تقال الربيع العربي. على أي حال نأمل الخير والصلاح لتونس ولشعبه إن شاء الله، ونشكر لكم مستمعينا مستمعاتنا حسن المتابعة وطيب الإصغاء، والشكر موصول مرة أخرى للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا كانت معنا من لبنان. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
ما أنت أول لاي يا مجد الهدى والاستقامة عن مبدأك لا مانحي برايتك يا مجد مرفوعة إلى يوم القيامة برايتك يا مجد
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأطيب الأماني نبعثها إليكم ونحن نجدد اللقاء بكم في جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة، تفضلوا بمتابعتنا.
مستمعين الأحبة، أقسم الله سبحانه في محكم كتابه العزيز بالقلم وما يسطرون ليدلل في بيانه على عظيم نعمه التي امتن بها على الإنسان ومداد نوره الذي هداه إليه. ولئن كان المراد الإلهي من التجديد الدائم على التفكر لكونه مفتاح الترقي الحضاري والتكامل الإنساني، إلا أن ذلك يتطلب بصيرة نافذة ومنهجا مستقيما. لذلك فإن المطلوب وضع الخطط والبرامج لتحقيق الأهداف الإلهية، وهو ما يمكن أن نستقيه من كتاب أنا والكتاب الذي يضم باقة نورانية من كلمات السيد القائد الخامنئي دام ظله، والتي يشدد فيها على أهمية المطالعة ويضع بعض القواعد والأصول التي تدفع عجلة النمو الحضاري والإنساني إلى الأمام.
نعم، ولا شك في أن الإسلام يولي أهمية عظمى للمطالعة باعتبار أن الكتاب يعد نافذة على العالم الواسع وطريق اكتشاف المعارف الإلهية والبشرية، وهو أيضا برؤية القائد الفكرية ضرورة حياتية وطريق مختصر لتفجير القابليات البشرية الكامنة ووسيلة بالغة الأهمية للتصدي للقوى الاستكبارية. والطريق الممكن لذلك هو التعود الدائم على المطالعة وإثارة التطلع لمعرفة المستجدات وصناعة الكتب والأبحاث القيمة.
يبين الفصل الأول الذي يحمل اسم الكتاب تعلق القائد حفظه الله منذ حداثة سنه بالقراءة، حيث كان يستغرق فيها حتى يفقد الاتصال بما حوله. فالكتاب بالنسبة إليه ذو تأثير كبير على النفس وينفذ إلى أعماق الوجود، والارتباط به كالارتباط بنبع سيال ودائم الجريان. لذلك يدعو الشباب إلى اغتنام فرصة عمرهم الذهبية في المطالعة، لأن ما يقرأ في فترة الشباب لا يمحى من الأذهان. ويوصي السيد القائد بقراءة العديد من الكتب ككتاب قائدي للسيد علي هاشم وتراب كوشك الناعم، وهي مجموعة قصصية تسرد لنا سيرة أحد الشهداء لما فيهما من جماليات روحية. ومن ذلك أيضا الروح الولهية للكاتب الفرنسي رومان رولان الذي يحوي قيما فنية وأخلاقية، وكتاب الدون الهادئ الجذاب كما يصفه للكاتب الروسي ميخائيل شولاخوف.
ويهتم السيد القائد كثيرا بالقراءات التاريخية، وهو مطلع بشكل معمق على الأدب الروسي، مضافا إلى حبه للروايات القصصية، لا سيما تلك التي تتحدث عن ذكريات الدفاع المقدس وفن المقاومة التي تجسد عظمة أولياء الله. ويعتبر أن أفضل الأعمال الفنية هي الناطقة باسم عصرها، لا سيما التي ترتبط بالمراحل الصعبة للبلدان كمرحلة الحروب، لأن ذلك يبين القدرات الشعبية واستعداداتها لإثبات نفسها.
معكم أيها الإخوة والأخوات وبرنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتعرف معا على كتاب أنا والكتاب لسماحة قائد الثورة الإسلامية.
مستمعينا الأكارم، إن الانشغال بالكتب يترك فارقا من الناحية الروحية والفكرية، لذلك يشدد السيد القائد في كتاب أنا والكتاب على اعتبار الكتاب من اللوازم الحياتية كالأكل والنوم، وعلى بذل الجهود والأموال ليأنس الناس بالكتاب، لأن ذلك مدعاة إلى منافع جمة كالتقدم العلمي. ورغم عظمة الثورة إلا أنها بحاجة إلى جهود أكبر لتبيان أصولها الفكرية، والسبيل إلى بيان ذلك يكون من خلال كتابة الروايات والكتب الدينية المبسطة والاستفادة من الترجمات الجيدة للأعمال العالمية الكبرى، كما يجب تطوير الجوهر والحماس الموجودة في الروايات الصغيرة التي تروي عن الدفاع المقدس، والغرسة المتسمة بالواقعية والدافعية الإيمانية التي أزهرت في روايات جلال الأحمد على سبيل المثال.
نعم أيها الأكارم، إن إظهار القيم وبيان التاريخ في الإطار الروائي أكثر جاذبية وخلودا من أي عمل فني آخر، فهما يجمعان كل مواصفات التعبير الفني، لذا ينبغي توظيف الاستعدادات المتأججة لجذب القلوب والأرواح وتوظيف الجماليات التي تتسم بها الثورة. إن قصة الثورة وقضاياها الأكثر إنسانية وسمواً يجب أن تكتب في هذا الزمن وتجسد بأسلوب جمالي، كما أكد القائد على ضرورة تأليف الكتب ذات الفائدة وبأسعار مناسبة، وعلى سد الفراغ الموضوعي والمضموني والترجمة المتبادلة للكتب الجيدة لا سيما السياسية والتاريخية والأدبية.
نعم، وثمة طرق متعددة لتعزيز الاهتمام بالكتاب الذي يشكل برؤية القائد رسالة وحدة بين الفرق الإسلامية، من ذلك كتب الجيب التي من شأنها أن تملأ أوقات الفراغ، والترويج للكتب في اللقاءات وعرضها في القطارات والمراكز الإدارية، كما تساعد المسابقات والمعارض الأسبوعية للمطالعة وتخصيص حصة لذلك في المدارس في توجيه الأجيال نحو العلم والتحقيق، هذا فضلا عن الجهود التي يجب أن يبذلها الأهل والمؤسسات التربوية لبث حالة الأنس بالكتاب.
يذكر أن من أبرز التعليقات التي خطها السيد القائد على أغلفة الكتب هي تلك التي كتبها على غلاف كتاب قائدي، حيث يقول فيها: السلام عليكم يا أحباء الله وأصفياءه، يا ورودا حمراء لم يستطع كل فساد العالم أن يمنع تفتحها. تعكس أقواله شدة تأثره بالمضامين النيرة لهذه الكتب، فإحدى الروايات القصصية عرس المخضبين جعلته يحلق في فضاء معطر مليء بالصفاء وأنارت مشعل المعراج الإنساني، وأخرى استشم من فيض كلماتها عطر الشهادة، في حين لم يستطع إكمال الجزء الأول من كتاب السفر إلى مدينة الزيتون بسبب الصور الدامية التي بللت وجهه بالدموع، كما أوصى بقراءة بعض الكتب وترجمة بعضها الآخر ككتاب اجتياز آخر ساتر ترابية.
وهكذا يبدو لنا سماحة السيد القائد في كتابه أنا والكتاب، ذا شخصية قديرة مؤمنة وغيورة ولديه اهتمام بالغ بالمطالعة التي تتسم بالفعالية والشمول وسعة اطلاعه ومعرفته الدقيقة بالتاريخ والأعلام الأدبية والفنية والسياسية والعلمية وغيرها، هذا فضلا عن تخصيص وقت للقراءة رغم انشغالاته، واضعا ذلك ضمن منظومة مدروسة ومدونا بعض الأفكار على حواشي الكتب.
أيها الإخوة والأخوات، شكرنا موصول لكم على حسن الإصغاء وطيب المتابعة.
موعدنا معكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
يا الشهيد الحيناك جنة الخلود،
جنة الخلود
والنجاة من العذاب فضل من ربي حبا في طريقك للشهادة على درب الخلود، ما نهاب الموت مهما بلغ حشد العصا،
لازلت حاضر وذكرك في الوجود، من قطع عني وفي القلب يتوهج ضياء، وانت نبرسي وعزي وفخري والصمود، في دمي يجري شموخك على نهج الإباء،
في طريقك للشهادة على درب الخلود، نهاب الموت مهما بلغ حشد العصا، يشهد الله والخلايق على ذلك شهود، وبني صهيون هيهات نخضع للطغى، في طريقك للشهادة على درب الخلود، نهاب الموت مهما بلغ حشد العصا، يشهد الله والخلايق على ذلك شهود، يا بني صهيون هيهات نخضع للطغى،
والدي لازلت حاضر وذكرك في الوجود، من قطع عني وفي القلب يتوهج ضياء، وانت نبرسي وعزي وفخري والصمود، في دمي يجري شموخك على نهج الإباء،
بندقي تعزف فناها على الخصم اللدود، مرحبا بالخصم والموت جاهز في لقاء، مثل ما يا والدي كنت